من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الأطيبين. واللعن الدائب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث الشق الثاني من وظيفة الوظيفة القولية في الركعة الثانية والثالثة، هل التسبيحات أربع أو هي ثلاث، وهل هي تسبيحات أو تسبيحة أو مطلق الذكر. أقوال مرت، وإن كان مشهور أنها على حال تسبيحات ثلاث أو أربع، أنا أشهر القولين. فمرت بنا الطائفة الأولى الدالة على أن التسبيح مطلق الذكر، ومر أنها من باب أصل التشريع، ولكن يفيد تعدد المطلوب، كما هو دأب القدماء إذا تعددت ألسن الواجب يحملوه على تعدد المراتب المطلوبة. الطائفة الثانية مرت بنا ما دل على أن إجزاء ثلاث تسبيحات، سبحان الله والحمد لله، عفوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو بدون ترتيب، هذه مرت بنا. الطائفة الثالثة، وصحيحة السند هذه الطائفة الثانية، والطائفة الثالثة ما دل على إجزاء تسبيحات ثلاث، مو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بل تسبيحات ثلاثة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، من دون أخذ التكبير فيها. هذه الطائفة الذي الصحيحة التي دلت عليها هي صحيحة زرارة، وهذه صحيحة زرارة مروية في أبواب القراءة في الصلاة الباب 51 الحديث الأول. البعض قال إن هذه صحيحة زرارة، خلني أقرأها الآن، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. قال: قلت فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات. زين، هنا ذكر صورة التسبيحة، الصورة المذكورة في الرواية للتسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بدون تكبير مع ترتيب. بعد ذلك يقول عليه السلام: تكملة تسع تسبيحات. شوف العبارة، إذن هذه يمكن نحتمل فيها أن نسخة ساقطة. البعض قال هذه الصحيحة لزرارة هي نفس الصحيحة الآتية التي فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلعل الراوي بعد زرارة أو الرواة بعد زرارة أسقطوا الله أكبر، سيأتي في الطائفة الرابعة، في الطائفة اللاحقة، في الطائفة اللاحقة صحيحة لزرارة عن أبي جعفر أيضا يقول عليه السلام: التسبيحات أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال هي صحيحة واحدة، بعض الرواة أسقطوا وبعضهم أثبتوا التكبيرة. هذا الاحتمال لا يأتي، لماذا؟ لأن هنا في هذه الصحيحة يصرح الإمام عليه السلام تكملة 9 تسبيحات. فكيف يعني يحتمل أن تكون 4 تسبيحات؟ لو كانت 4 تسبيحات كان جاء قال عليه السلام تكملة 12 تسبيحة. فواضح في إذن في هذه الصورة من صحيحة زرارة هي 3 تسبيحات وليست 4، ويؤتى بها 3 مرات، تكملة 9 تسبيحات ثم تكبر وتركع. يعني تكبير تكبير للركوع مو تكبير جزء التسبيحات. زين، إذا ما تندي الرواية ما يمكن احتمال في سقط أو ما شابه ذلك، ما الرواية هي متعين في هذا المعنى. الآن لا، هذه أيضا عن حديث أنا بذكر طرقها، وهذه الرواية ليس طريقها واحد، هذه الرواية طريقها رواه الصدوق في الفقيه، ورواه مثله ابن إدريس في المستطرفات من كتاب حريز. طبعا ابن إدريس روى عن حريز عن الزرارة عن الصادق هذه الرواية في الطائفة الثالثة، وروى صحيحة أخرى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر التي ستأتي في الطائفة اللاحقة التي هي 4 تسبيحات. فواضح إذن زرارة مرتين سمع عن الإمام. الآن نقرأ الطائفة اللاحقة. لا موجودة، لا موجودة حسب كلام صاحب الرسائل موجودة، وحتى صاحب الرسائل يقول لا يقال أنه كيف صاحب السرائر يرويها مرتين وكيف، فيجاوب أنه وجد في كتاب حديث الرواية مرتين بس بالصوت. أنا ما راجعت، بس حسب مصادر أخرى تشير أنه كليهما موجود، حاطين بالصفحات مختلفة، سوى واحد يراجع مرة أخرى، بس هي موجودة في الفقيه على طول. هذه الصحيحة موجودة في الفقيه والسند صحيح، اللي هي 9 تسبيحات. الطائفة الرابعة أيضا نفسها صحيحة زرارة بس بطريق آخر مجلس آخر، ما دل على كونها رباعية، وهي عدة روايات. صحيحة زرارة قال قلت، هذه الصحيحة موجودة في أبواب القراءة الباب 42 42 الحديث الخامس. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. هذه رواها الكليني في الكافي. ورواها ابن إدريس في المستطرفات عن حريزة أيضا عن زرارة. إذا في احتمال عدم ضبط النسخة هنا، لعل هذه الصحيحة اللي رواها الكليني فيها مثلا احتمال مثلا زيادة. لماذا؟ لأن هناك صرح كما مر بنا 9 تكبيرات، 9 عدد منضبط، بينما هنا ما ذكر العدد، فلعل الراوي وتكبر وتركع هي نفس والله أكبر. طبعا هذا احتمال نبدي، لكن ليس يرفع اليد عن ظاهر المتن لأجل الاحتمال. أقول لو أراد قائل أن يبدي احتمالا، العكس هو الصحيح، وهو أن صحيح الزرار فيها والله أكبر، هذه هي نفس تكبيرة الركوع، ليست هي جزء التسبيحات. هذا لو أراد قائل أن يبدي احتمال، وإلا لو نعمل كما هو الأصل والقاعدة أن نأخذ بكل متن بما هو هو بما هو هو. فبالتالي التسبيحات في هذه الطائفة أربع، لذلك لم يقل في هذه الرواية، لم يبين الإمام عليه السلام أنه يكرر التسبيحات مرات، ذكرها مرة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. أيضا رواية معتبرة محمد بن عمران المتقدمة، المتقدمة هذه في الباب 51 الحديث 3، متن الرواية هكذا، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال إنه صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا متن الرواية، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. وهذه أيضا مروية عن محمد بن حمزة العام، وكذلك صحيحة سالم أبي خديجة المتقدمة اللي هي في الباب 51 حديث 13، متن الرواية هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. على كل هذه والله أكبر محتملة لأن تكون تكبيرة الركوع، وإن كان خلاف الظاهر، الظاهر الأول أنها جزء التسبيحات. أيضا في رواية أبي الضحاك الرجاء من أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام اللي هو هذا كان رئيس المجموعة الأمنية التي ندبها المأمون الخاون العباسي، يعني بجلب أو القبض أو إجبار الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى طوس إلى ولا مرة. أنه صاحب الرضا عليه السلام سبحان الله المعصوم هكذا، حتى يعني كل مقطع من مشهد من حياة المعصوم مدرسة وعبرة. هذا الرجاء بن أبي الضحاك نقل أحكام كثيرة عن الرضا، عن أفعال الإمام الرضا، فقط في سفرته هذه افترض طاولة شهر 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 ونص، نقل أحكام كثيرة عن الرضا تلقائية. نعم، أنه صاحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مر، فكان يسبح الرضا عليه السلام في الأخروين، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. هذا تصريح بعد من الراوي، وإن كان الراوي جلواز من الجلاوزة بس هو على كل هكذا 3 مرات ثم يركع. طبعا مقتضى الجمع بين هذه الطوائف الأربع هو الاكتفاء ب3 تسبيحات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله التي مرت، تحمل بقية الصور على الاستحباب اللي في صحيح أبي بصير مرت، أو أن يقال 3 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. مقتضى الجمع بين هذه هكذا. نعم الأحوط إنسان يجيبها 4، والأفضل أو الأحوط والأفضل 3 مرات. إذا كانت 3 مرات ندب، إذا كانت 3 مرات ندب، المرتين ندب، الأربع ندب، 7 ندب، ما ذكر ابن أبي عقيل ومال إليه الشهيد الأول في محله، لأن هنا الشارع بين لنا مراتب من الندب. تارة 4 تسبيحات، تارة 3 تسبيحات مرة واحدة، تارة 3 مرات 3 تسبيحات، تارة 3 مرات 4 تسبيحات، تارة ترتيب مختلف. هذه كلها طبقات من الاستحباب. المهم أنه ذكر وتسبيح طبيعة. إذا طبيعة الذكر والتسبيح المطلقة، طبعا الحد الأدنى السقف الأدنى منهم بمقدار 3 تسبيحات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والمراتب الأخرى ندبية، إذا كانت ندبية تكون فتوى ابن أبي عقيل وابن إدريس وجماعة من أن حتى 4 مرات، 7 مرات، 5 مرات مستحبة. لماذا 7 و5؟ لأن الفرد عندنا روايات إن الله وتر يحب الوتر، في الأفعال دائما الوتر أكثر استحبابا من الزوج. طبعا طبعا نفس الشيء شبيه أيضا حتى في ذكر الركوع. ذكر الركوع ورد 3، ورد 5، ورد 7، أفضلها 12، مع أنه في بعض الروايات الإمام الصادق 140، 160، 60 أو 100 على كل. فالباب مفتوح يعني من باب الذكر. إذن هذا محصل الجمع بين دي الروايات. الآن بقي ذا المطلب في كلام الماتن. ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، وإلا أتى بالذكر المطلق. الدلالة عليه لا نحتاج إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن. الدلالة عليه نفس الطائفة الأولى كما مر. عفوا قاعدة لا حاجة إلى قاعدة ميسور. الدلالة عليه نفس الطائفة الأولى لما مر أن القدماء عندهم الطبيعة المطلقة بعد التقييد. ليس معنى التقييد أن تنسف الطبيعة المطلقة من رأس في الموارد التي خصصت أو قيدت فيها، بل تجمد. تجمد ما دام المخصص فاعلا، ما أن يكون مخصص ساقطا لمانع أو لشيء، تفعل الطبيعة المطلقة. تمسك على القاعدة سيئة. زين هذا طبعا إذا أما إذا قدر على الحمد شلون؟ لا إذا قدر على الحمد يتعين الحمد. لأن الحمد عندنا روايات مصداق كامل للتسبيحة، لا تصل نوبة المصداق المنقص. مثلا افترض ما يقدر يقرأ إلا سبحان الله من دون مكررات، لو افترضنا هكذا، أو يقرأ سبحان الله بلحن بس يقرأ الحمد بتجويد، طبعا يتعين حينئذ قراءة الحمد، لأن التسبيح حينئذ ناقصة، بينما الحمد دلت الروايات أنها تسبيحة كاملة فيها غضاضة بلحاظ الفرد الكامل، لكن الفرد الناقص في الأصل هي أتم من صيد. المسألة الأولى اللاحقة، إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين الأوليين أو الأولتين، فالأحوط اختيار القراءة في الأخيرتين. مثلا عندي هنا كتبتها مثلا أحوط اختيار قراءتي في الأخيرتين، اختيار القراءة العامة، فالأحوط اختيار القراءة في الأخيرتين لما مر عندنا من النصوص اللي هم معاويتين. النصوص دالة على أنه من نسي القراءة في الأولتين يتعين عليه ماذا؟ يتعين عليه القراءة في الأخيرتين، لكن هذه النصوص كما مر بنا لا يتمسك بها أو لا يعمل بها في ظهورها في التعيين لما مر بنا من صحيحة معاوية بن عمار: أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. يعني حتى في مرض الناس قال ذلك عليه السلام. لذا هذه تحمل على الاستحباب، أو يعني بل حتى الاستحباب ذكرنا أن فيه إشكال، الذهاب إلى الاستحباب أن فيه إشكال. فالدعوة السيد اليزدي فالأحوط اختيار قراءة الأخيرتين محل إشكال، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات. أكره يعني مو أفضل، شلون يصير أفضل؟ فشلون يصير أحوط؟ جيد، فإذا كل العام عندهم واجب. ابن حنبل واجب بالأصل، الشافعي في الثالثة، ومالكي المالك عفوا عنده بالأصل الثالثة، بالتالي عنده وجود واحد بالأصل واحد بالتبع. إذا هذه واضح فيها أنه للتقية، إذا في مقابل الروايات التي تقول أكره أن أجعل، حتى لو نسيت أكره أن أجعل صحيح معاذ بن عمار اللي هي في الباب الثاني الباب 51 حديث 8: أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. فكون احتياطها محل تأمل، سواء كان جماعة كثيرة من الفقهاء ذهبوا إليه، بس قضية التقية موجودة، شبيه ما ذكرنا مما مر في أوقات الصلاة الظهرين، قد تكون شهرة بين المتأخرين غفلة عن التقية، بينما تنبه إليها القدماء. المسألة اللاحقة الثانية: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وهذا هو المشهور الأشهر، إن لم يكن مشهور هو الأشهر. طبعا فرق بين المشهور والأشهر، مشهور يعني شهرة غالبا، الأشهر يعني أكثر، بمعنى أكثر، وهذا تقريبا دللنا عليه في الطائفة الأولى. في المأموم كذلك، وليكن في اختلاف، لكن الأكثر يعني تقصد الأشهر، يعني أشهر، لكن الأكثر ذهبوا إلى ذلك. هي المسألة محل لغط ذكرت لكم، لكن هذا التجاذب في الأقوال سبب اختلاف الروايات مهم. في اختلاف الروايات يسمون بصبصة أو التفحص والتدقيق في قرائن التقية أو لحن الكلام سبب الاختلاف. هذا مطلب ذكرناه، يعني ليس الفقيه في مهارة الفقهية من يستطيع أن يرجح بين الروايات أو يخصص أو يقيد. مهارة الفقيه، هذا ذكرناه في بحث التعارض، مهارة الفقيه أن يعرف كل لسان لماذا ورد بهذا القال، بهذا القالب، بهذا الإطار، بهذا السبق والصياغة، حيث يعني بعبارة أخرى الفقيه كالفقيه الذي لا يرتكب حتى التخصيص. هو التخصيص لا بد منه صح، بس بنفس المعنى الذي مر عند القدماء، أن التخصيص ليس رفع العام أو المطلق، رفع العام والمطلق في حصة تجميدة مو رفع. لذلك المهارة في الفقيه حتى أن لا يرتكب جمعا عرفيا، بل يلتفت كل لسان لماذا ورد بهالمغزل، بل ما يحتاج جمع، يعني ما في تنافي، وإن كان في توليف، توليف موجود لا بد منه، لكن يلتفت أنه أصلا ما في تنافي في البين، هو ألفة وتوالف وتوالم موجود بين الألسن في من الابتداء، ده اللسان يشير لأصل الطبيعة، ده اللسان يصير لكذا مثلا. فلذا الاستظهار بدرجة حتى بدرجة تتفادى حتى الجمع العرفي، هذا أمر الفقيه، والجمع العرفي قبل ثم تصل النظر إلى جمع الجمع ما أمكن أولى من الطرح، ولا من الجمع. الطرح هذا من الطرح بنحو الترجيح، هذا علاج طوارئ غير حقيقي واقعي من الفقيه. الطرح من أضعف الخطوات التي يرتكبها الفقيه في الاستظهار في الاستنباط في الأدلة الاجتهادية، أن يطرح. لذا ذكرنا هذا في التعارض بعد، أن مهارة الفقيه ومتانة الفقيه حتى الروايات الضعيفة يبين، يكتشف المناسبة بينها وبين مجموع روايات الباب، لأنه يكتفي ببعضها مفترض أنه معتبر أو أقوى سندا دلالة ويترك البقية، ذلك يسبب له الغفلة عن زوايا أخرى قد لا تكشفها إلا الرواية الضعيفة التي يستهين بها. طبعا الرواية الضعيفة كيف أعتمد عليها وهي ضعيفة؟ طبعا لو مفردها ضعيفة ممكن أعتمد عليها، لكن إذا تتضمضم ويا المجموع يصير نوع جابر، التفات، اطمئنان، لأن المنظومة الكاملة لهذا الباب هكذا رسمها. وهذا الدأب دأب يعني المشهور عند طبقات الفقهاء. نعم، إذن هذا مرة. المسألة الثالثة، يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد. قبل لا ندخل في المسألة تتم البحث السابق، التقية اللي مرت بنا اعتمدنا عليها أي تقية؟ تقية ترجيح، لو تقية ليست تقية ترجيح، تقية ترجيح هي تطرح الرواية، في تقية ترجيح هي طرح الرواية، ما وافق العامة فشو فذره أو اضربه عرض الجدار، هذا طرح. الطرح للتو الآن مر بنا أنه مرتبة ضعيفة من الاستنباط، ولو هي دليل اجتهادي، بس هي أضعف مرتبة في الدليل الاجتهادي. إذن التقية اللي يتم مرتبنا ليست تقية ترجيح، تقية استظهار في متن الرواية. التقية التي تذكر في الروايات مرارا قسمان، مو قسمان، نوعان، صنفان، كل صنف فيه أقسام. التقية في مقام الترجيح، وفي تقية مو في مقام الترجيح، مأخوذة ضمن الشرائط الذاتية للخبر، حجية الخبر. لأن مثال أبين، هذا مثال موجود في جملة من موارد كتاب المستمسك للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. يشكل السيد محسن الحكيم على المشهور أن روايات صحيحة السند وردت بأن مثلا إخراج الدم من البدن ناقض للوضوء، مس العورة ناقض للوضوء، قص الظفر ناقص للوضوء، ناقض للوضوء، أي نواقض كثير، قص الشعر ناقض للوضوء، مس الحديد ناقض للوضوء. روايات صحيحة السند موجودة وذهب إليها العامة طبعا، السنة عندهم هكذا، تقبيل الزوج يفترض ناقض للوضوء، هذا مجرد. هذه الروايات لم يعمل بها مشهور شهرة عظيمة لعلماء الإمامية، أصلا ما عملوا بها، ليس فقط لم يعملوا بها، يعني لم يعملوا بها بظهورها في اللزوم، لم يعملوا بها حتى لأصل المطلوبية بأن يحملوها مثلا على الاستحباب في مقابل الروايات التي حصلت. هني يستشكل عليهم في المستمسك إشكال بأنه هو بالجمع العرفي موجود، الروايات الحاصرة مقدمة على دي الروايات التي تدل على ناقضية هذه الأمور للوضوء، فتحمل على الاستحباب، فإذا تحمل على الاستحباب في ترخيص في ترك الوضوء، إذا تحمل على الاستحباب لماذا تطرح هذه الروايات ولو كانت موافقة العامة؟ لأن الجمع العرفي مقدم على الترجيح، الجمع العرفي مقدم على ماذا؟ ها؟ على الترجيح. فإذا كان جمع عرفي في البين، لما تحمل على التقية؟ لما يرجح بالتقية؟ هذا النمط من الإشكال في المستمسك على المشهور مو في الموضع، في مواضع عديدة، لكن جواب هذا الإشكال على المشهور ماذا؟ أن المشهور لم يعملوا بهذه الروايات لا من باب الترجيح. لو كان من باب الترجيح لكان الإشكال وارد، ما دام جمع عرفي موجود في البين لا تصل نوبل الترجيح. هم لم يعملوا بهذه الروايات لا من باب التعارض والترجيح، من باب أن هذه الروايات بسبب موافقتها للعامة فيها خلل ذاتي، لا أنها تامة ذاتا بسبب التعارض والترجيح طرحت. هنا يتبين لنا هذا المطلب، أن التقية أليس من شرائط حجية الخبر عدم التقية أو عدم موافقة العامة. هذا عدم موافقة العامة أو التقية سنخان، مو سنخ واحد، سنخ في مقام الترجيح وسنخ لا في أصل حجية ذات الخبر بغض النظر عن المعارض. حتى لو لم يكن في معارض في البين، إذا اختل هذا الشرط الخبر لا يعمل به أو لا يعمل بظاهره. ما هو يعني مثلا من باب مثال أجيب لكم مثال بعد أوضح، أي من شرط حجية خبرا لا يخالف الكتاب والسنة. الكتاب والسنة شرط في حجية الخبر بنمطين مو بنمط واحد، يعني تارة الكتاب والسنة مرجح وتارة الكتاب والسنة موافقة الكتاب والسنة، عدم مخالفة الكتاب والسنة، أو قل موافقة الكتاب والسنة، أيما شئت، التعبير واحد. هذا الشرط تارة شرط في أصل حجية الخبر، بغض النظر عن التعارض، عجيب. وتارة هو لا، في مقام التعارض شرط. كيف يصير؟ إذا كانت المخالفة من الخبر للكتاب بنحو التباين، بنحو شنو؟ التباين. لا، هذا شرط مو في مقام التعارض، هذا شرط في مقام شنو؟ هذا شرط في مقام أصل حجية الخبر. خبر الموبايل للكتاب أصلا هذا في نفسه ليس حجية، لا من باب التعارض أنه هو مرجوح، لأن بنحو التباين في شيء يصير يباين كتاب الله أو الكاتب يباين السنة القطعية للمعصومين، تطرحه هو في نفسه مطروح. وتارة دققوا، الخبر لا يخالف الكتاب والسنة بنحو التباين، يخالفه بنحو العموم خصوص من وجه، أي هنا لا يحدث خلل ذاتي في الخبر، وليس هذا شرط ذاتي في الخبر، أن لا يخالف بنحو العموم خصوص، ليس شرط ذاتي في الخبر أن لا يخالف الخبر الكتاب بنحو الخصوص والعموم، إنما في مقام التعارض. لما لو أتى خبر معارض له، هذا يخصص وذاك لا يخصص، الخبر اللي يخصص يطرح. إذن المخالفة للكتاب سنخان، مخالفة تباينية، هذه ليست موجه، هذه ماذا؟ شرط ذاتي انفرادي للخبر. كذلك المخالفة للسنة بنحو التباين، هذا شرط، عدم المخالفة بنحو التباين شرط ذاتي انفرادي للخبر. أما إذا كان بنحو المخالفة بنحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، لا، هذا ليس شرط ذاتي للخبر، ده شرط في حجية الخبر. متى؟ إذا ابتلي الخبر بمعارض. وفعلا الروايات المستفيضة الواردة، أن لا يخالف الكتاب، أن لا يخالف الكتاب، أن لا يخالف الكتاب، سنخان من الروايات المستفيضة. التقية يا أخوانا هكذا، في تقية في تخل بأصل حجية الخبر بغض النظر عن المعارض، وفي تقية تخل بالخبر مو في أصل حجية الخبر، تخل به عند المعارضة، أما عند عدم المعارضة لا تخل به. ميز هذين، التمييز بين هذين السمخين من التقية يحتاج إلى فطنة فقهية مهمة قد يغفل عنها الأكابر، فيشكلون على بعضهم البعض من هالجهة دقة البحث، لنميز بين التقية التي هي مخلة بنفس المفاد الذاتي للخبر، وبين التقية التي تخل بالخبر وين؟ في مقام الترجيح. هنا التقية التي مرت بنا إشكالها أن هي أصلا حاكمية الطائفة الأولى تنبه على خلل في، مو من باب التعارض والترجيح، تبين أنه خلل موجود في نفس ديك الروايات التي تظهر تعينية القراءة في دي الحالة أو في تلك الحالة أو ما شابه ذلك، أو أن القراءة أفضل، خلل من ذا الجانب. لذلك لا نبني على التفصيل ولا على الاستحباب ولا كذا ولا حتى الاحتياط، بس أبان أن دي التقية ما هي؟ تقية من نمط الشرط الذاتي، مو من تقية من نمط في مقام الترجيح، تمييزها بضوابط يحتاج إلى بحث طويل. وصلى الله على محمد وعلى آله.